أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني بعنوان فأخرجوا من قلوبكم حب الدنيا، في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن كنتم تحبون الله فأخرجوا من قلوبكم حب الدنيا. هذه الرواية تضع كل مسلم أمام هذه الحقائق الثلاث: الأولى أن حب الدنيا موجود في القلب، الثانية أن المطلوب إخراج حب الدنيا، الثالثة أن حب الله عز وجل وحب الدنيا لا يجتمعان، فشرط الوصول إلى حب الله تعالى هو إخراج حب الدنيا من القلب. ولا يصح استسهال الشخص أن يقول ليس في قلبي حب الدنيا فإذا أنا أحب الله وانتهت الأصل، يعني يكون قد أصدر الحكم الذي لا يصدره إلا الله عز وجل في يوم القيامة، يكون قد أصدره هنا وانتهى، ويعفي نفسه من جهاد النفس، يعفي نفسه من المراقبة، من المحاسبة، من المشارطة، هو معتبر حاله أنه بيحب الله عز وجل وما بيحب الدنيا. هذه الإشكالية هي مركزية جدا، وهي التي قلت أنها تمنع الإنسان من تزكية نفسه، لأنه يريد أن يتاجر تجارة التي لن تبور بدون أي رأس مال. رأس المال هو حب الله عز وجل، حب الله هو الذي يجب أن يعمر القلب. فإذا كان حب الدنيا يملأ القلب ولا مجال لحب الله في القلب، والشخص لا يعلم أنه عبد الدنيا ويريد أن يكون عبد الله، في أحسن الحالات يصبح كما مر معنا في الآية: ورجلاً فيه شركاء متشاكسون، له شركاء متشاكسون. هذه الحقائق الثلاث ينبغي توضيحها بعض الشيء. أما الحقيقة الأولى وهي أن حب الدنيا موجود في القلب، الحقيقة أن استيضاح هذه المسألة ينفع كثيرا. كل شخص مفطور على تلبية حاجاته، يعني الله عز وجل يخلق الجنين، يولد الجنين وهو مفطور على تلبية احتياجاته، بحيث أنه يبحث عن الحليب بمجرد أن يولد. بحث عن الحاجات، تلبية الحاجات يستمر، لأن الحياة لا يمكن أن تعمر بدون تلبية الحاجات هذه. لكن كم يأخذ الإنسان من هذه الحاجات؟ السقف الذي يجب أن يضعه لحاجاته ما هو؟ مثلا هو يحتاج الحليب، كم يأخذ من الحليب؟ في مرحلة الطفولة وإلى ما قبل البلوغ ليس مكلفا، الإنسان مش مكلف. في مرحلة البلوغ ينبغي أن يبدأ تحكيم العقل بالغرائز. تحكيم العقل بالغرائز مسألة حساسة. عادة يكون الشخص قد تربى على نمط من تلبية الحاجات، وصل إلى مرحلة لا يمكنه أن يفرق بين الحاجات الحقيقية والحاجات الوهمية، ويعتبر أن الحاجات الوهمية هي حاجات حقيقية، خصوصا وأن الجسم يعتاد ما عوده الشخص. تعود أنه يأكل كثير بصير يشعر الحاجة الحقيقية هي الأكل الكثير، وإذا أكل أقل يشعر بالجوع. إذا عود جسمه على النوم الكثير أكثر من حاجته أيضا يصبح يشعر الجسم، وهكذا. عود حاله على أخذ المال الكثير يعتاد هذا الأمر. وهنا نقطة حساسة جدا، أن الغرائز عمياء. شو يعني الغرائز عمياء؟ هذا الوصف للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. يقول الغرائز لا تفكر. مثلا غريزة حب الأكل هي لا تفهم إلا الأكل، لكن كم يضر الإنسان إذا أكل مقدار مثلا كذا، المقدار الكثير يضره، الغريزة لا تفهم هذا. يقول الإمام لولا أن غريزة حب الأكل تصطدم بغريزة حب البقاء لبقي الإنسان يأكل حتى يموت. لو فرضنا أن شخصا اختل عقله، وعادة بعض المرضى بصير عندنا الحالة هذه، يبقى يأكل بلا حدود لأن غريزته هي التي تحركه، وأصلا ما بيفهم حتى هالمقدار أنه حب البقاء، هذا ما عاد عم بفكر فيه، لأنه لما بيكون في بقايا عقل بصير يفكر أنه مثلا التخمة وصلت إلى مرحلة أنه وين بدي أروح بعدها بالأكل. فإذا اختل عقله حتى هذه المسألة، إذن الغرائز عمياء. الإنسان مفطور على تلبية حاجاته من خلال هذه الغرائز. هذه الغرائز ينميها بوقت الطفولة ويصل إلى مرحلة يصعب عليه التفريق بين الحاجة الحقيقية والحاجة الوهمية. هنا نأتي إلى دور الوالدين في التربية. الوالدان يربيان الولد بعيدا عن الحاجة الحقيقية ومسألة التهذيب الأخلاق. في بعض الشغلات ممكن يتدخلوا فيها، أنه مثلا الأولاد عم يتقاتلوا عيد الأكلات، عم يتقاتلوا عيد شغلة تانية، لا مش هيك ومدري شو، أعطي لخيك الأمور. لكن بشكل عام الأطفال يرون أن الكبار أيضا يتنافسون على هذه الحوائج وفي مجال تلبيتها، ولا يضعون حدودا، بتربى الأولاد بجو الكبار. وعادة الأولاد لا يتربون على ما يقول لهم الأهل، وإنما على أساس ما يفعله الأهل. لما واحد بشوف أهله كيف بيأكلوا، كيف بيتصرفوا، شو بيحكوا عن الأكل، فنون الأكل إلى آخره، بده يتربى على هالمسائل هذه. يعني إذا تتم تربية الولد على أساس يصعب عليه التقليل من الأخذ من الدنيا إذا كبر. بس يكبر بده يصير زاهد، يصير يفكر بالزهد. ما هو صار له مثلا على الأقل نقول لفترة البلوغ متعود هيك، وبعد البلوغ كمان بفترة بظل أنه ماشي بنفس الجو. فإذا بدأ بالالتزام الديني بمرحلة متأخرة بصير أنه طيب تهذيب النفس، قم عن الطعام وأنت تشتهيه. هذا إذا كان طرح المسائل على نطاق واسع، لأنه للأسف لا يكثر الكلام عن المسائل الأخلاقية. فالنتيجة أن هذا الطفل الذي تربى على تلبية حاجاته غير الحقيقية، الحاجات الوهمية، بصير ينتقل من مرحلة لمرحلة في مجال الاشتباك مع الدنيا، ويزداد عطشا، لأن الدنيا كما البحر كلما شرب منه الإنسان ازداد عطشا. يوصل لمرحلة أنه لا يتصور أن أحدا في الدنيا له حق أنه يمنع عن الأكل مثل ما عم يأكل، يعني مخلوطة الحاجة الحقيقية بالحاجة الوهمية، وعن اللبس مثل ما عم يلبس. بعدين هالناس كلهم اللي عم بيعمروا وعم يشتروا، إذا هو حظ ناقص بصير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، شاطر وشطارته، مش دوام دوامين، وبيلعب من رشو بحصل مصاري، وفي وقت هدر، وفي مشاكل، وفي لف ودوران، مش مشكلة. المهم أنه ليش هالناس عنده مصاري أنا ما عندي مصاري؟ الحاجات التي يريد أن يلبيها ما هي؟ حاجات وهمية، بحيث أنه مباشرة بمجرد ما يصير عنده إمكانية بيتصرف بطريقة فيها بذخ وفيها ترف فيها إسراف. نادر الأشخاص اللي اقتصاديين ودقيقين، نادر، لكن بشكل عام هالتربية السائدة توصل إلى هنا. يعني ماذا؟ يعني توصل إلى تقوية حب الدنيا في النفس، وتمنع من وجود حب الله عز وجل بالنفس. هذا التوضيح حول الحقيقة الأولى، أن حب الدنيا موجود في القلوب. ما حدا منا إله حق أن يقول بدي فكر أن حب الدنيا موجود ولا لا، والظاهر أنه مش موجود. لا، إن شاء الله مش موجود. هذا الكلام خطير جدا، هذا يتنافى مع شدة وعظمة التحذير الإلهي من حب الدنيا، والتحذير على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت. يعني إذا كان هذا المرض مش خطير هالقد، لماذا هذا التحذير؟ الدنيا التي توصف بأوصاف عجيبة، إنه خداعة إلى آخره، وطلقتك ثلاثا، عد شو؟ يعني كل هذا من أجل أن خطر الدنيا قليل، وعنا نحن المتدين مش موجود خطر الدنيا. لا، هون في إشكالية كبيرة لازم نوقف عندها. هذه الإشكالية هي التي تمنع من أن يتدرب الإنسان على مكارم الأخلاق، مثلا تدريب على ترك الغضب، تدريب على الحلم، تدريب على الإيثار. متى يمكنه أن يتدرب؟ إذا كان ينطلق من مخزون قلبي سليم، من القلب السليم الذي يعمره حب الله عز وجل. أما إذا كان ينطلق من مخزون حب الدنيا والاشتباك بالدنيا، وهل امتلأت وتقول هل من مزيد، فلا يمكنه أن يصل إلى التفكير بحب الله عز وجل، أو الاعتراف بأنه خاضع لحب الدنيا، فضلا عن أن يصبح من أهل بغض الدنيا كما سيأتي معنا. الأدهى مما تقدم أننا نسمي هذا الغرق في الدنيا، نسميه ذوق رفيع، أنه واحد ما بده يكون من هالحبربش، من الأوباش، من العوام. مين هن هول؟ هول اللي قوم نوح قالوا عنهم وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. شوف واحد أنه هو بالتعبير المتداول شيك، يعني هو خاص، هو شغلة هيك، مش أنه من هالنمط الفلاحين المعترين الفقراء. فهو بده يضبط وضع الأكل وحيثيات وفرش البيت، اللبس، الجرافات، أو مثلا القميص الحفر، هلأ مثل ما عم الأب حفر، مثل ما عم بيحاول يمرقوها بعض الإخوان للأسف، طبعا مع أنه متدينين بس عم بيغلطوا مثل ما قلت سابقا. انه بصير واحد يعطي لتهالكه على الدنيا عنوان انه هو صاحب ذوق. هي صاحب الذوق بدنا نفكر فيها منيح. المذوق امير المؤمنين سلام الله عليه، والله هذا اللي بيشتغل هيك وربطة العنق، مين صاحب الذوق؟ المذوق الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لا يربي على الذوق الرفيع والإحساس المرهف والجمال، بس الجمال شو هو؟ الجمال جمال الباطن مش جمال الظاهر. طيب إذا كان واحد تكرمه حمار لكن يلبس أحسن طقم وأحسن جرافات، هو حمار. طيب أعمال الإنسان تمسخ صورته، فإذا مسخت الصورة وجعلته تكرم كلب، شو بينفع اللبس هذا؟ حتى إذا كان لبس حطة وعال أو عمامة، والله يعيننا على أنفسنا. المهم الباطن، الجمال في الإسلام جمال الباطن، مدرسة الجمال الباطني هي التي ينبغي أن نقف عندها. هي الجمال الباطني ما بيقدر الولد الصغير، للإنسان مهما عاش بالدنيا غير المعصومين بيظل ولد، ولد على حافة قبره إلى حافة القبر، أنا العبد الحقير الفقير الذل، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. حتى إذا عمره 70 سنة بيصرف صرف ولاد، لأنه مثلا أنه الولد بيكتب، ما بده يكتب دروسه بيلعب، مش هيك؟ طب ما هذا اللي عمره 70 سنة وما بيصلي مش عم يكتب فروضه، إذا مقصر بيلعب. يعني جماعة اللهو واللعب ممكن يستمروا إلى يموت واحد وبعده عم يلعب. فإذا دائما بحاجة إلى معرفة الذوق الرفيع من المعصوم، أي تصرف في ذوق رفيع، أي تصرف هو عقل، أي تصرف هو حكمة. الموحد الذي يحب الله عز وجل ويعبده لا يعطي رأيا في مسألة إلا بعد أن يعرف ما هو رأي الله عز وجل من خلال المعصومين. المعصومين أرشدونا في زمن الغيب إلى مرجع التقليد، نشوف المرجع شو بيقول. هكذا يمكننا أن نفهم ما هو الذوق ونصل إلى الذوق الرفيع. بمناسبة الكلام عن الذوق، معروف القصة أنه بيمرق هارون المسمى بالرشيد على حجر إسماعيل، بشوف زاهد، بيقول له السلام عليك أيها الزاهد. قال وعليك السلام، أنت أزهد مني؟ قال كيف؟ قال أنا زهدت في الدنيا وأنت زهدت في الآخر. مين اللي عنده ذوق منيح؟ يعني كأنه بدي يقول له هيك، أنا زهدت في الدنيا وبتقلي زاهد، أنت زاهد في الآخرة. الآخرة مش وما عند الله خير وأبقى، كلها زاهد فيها. فحقيقة الذي يشتبك بالدنيا ويترك الآخرة وأمورها أشبه ما يكون بإنسان يترك المآكل اللذيذة ويبحث عن القمامة تكرم ليأكل منها. القمامة أحيانا يبحث في القمامة عن أشياء حلال، وأحيانا يبحث عن أشياء حرام. الروايات صريحة وواضحة في أن حوائج الإنسان في الدنيا يجب أن تلبى، لكن يحرم أن يكون عبدا لها. المعادلتين بدنا نفهمهم بشكل واضح، نحن عم نخلط بين اثنين. أيها القلب أنت تخلط بين الاثنين. يجب تلبية الحوائج، لكن يحرم التعلق بها. هذا التعلق هو الوثاق، وفكني من شد وثاقي. هذا التعلق هو الذي يكون نارا مضطرمة في الآخرة. هذا التعلق. بعدان الحوائج التي يجب أن تقضى دون شك، يجب أن تقضى. أي حوائج؟ حوائج البذخ والترف، حوائج انه تكرم اكثر النفايات اللي تركتها سكلين والسنيورة وجماعته تركوها على ليعاقبوا اللبنانيين، قديش فيها هذه من المآكل اللي كان رميها إسراف. أنا قبل مدة قريت عن تقرير مثلا بالأردن قديش كم 100 طن مثلا شهريا كذا، والأردن بلد صغير. إذا أمكن أن تجرى إحصائيات قديش بلبنان الأكل اللي بينزت إسراف وتبذير، بس إذا بدنا ندخل بحسابنا لما بصير موائد بشهر رمضان وين بروح على الأكل هذا الزايد. طيب إذا وصلنا إلى دول الخليج في شيء بلاء مبرم. هذا كله عبارة عن تلبية الحوائج غير الحقيقية الوهمية. طيب فإذا أجينا للذي يؤكل، كم مما يؤكل لا حاجة حقيقية له، حاجة وهمية. وبالمقابل بتشوف في فقراء يحتاجون إلى أقل القليل. طيب وين الإنسانية؟ أنه لو فرضنا لو لم يكن في الشخص الذي يأكل من المال الحلال وبيأكل زايد وإلى آخره إلا أنه لا يفكر بغيره، هذا بالتدريج يقسي القلب ويحرمه من أن يبقى إنسانا. قاسي القلب بصير حيوان، ما عادش عنده قلب إنسان ويحشر بصورة حيوان. إذن ينبغي أن نتنبه إلى أن أصل الاشتباك بالدنيا ينبغي أن يكون محكوما للعقل. أصل الأخذ من الدنيا يعني كم يأكل كم يلبس كيف يلبي احتياجاته في مختلف المجالات، كله بده يكون محكوم للعقل. الضوابط الشرعية هي التي تبين حكم العقل، مش انه هو بيقعد بيفكر وبيحكم مزاجه، لا، الضوابط الشرعية. ثم نجد في الضوابط الشرعية العوامل المساعدة التي تمكن الإنسان من التدرج في الزهد. الآن إن شاء الله بيجينا حديث عن التدرج. الحقيقة الثانية التي أقف عندها ما عبر عنه الأمير سلام الله عليه في رواية: من أحب لقاء الله سلى عن الدنيا. من أحب لقاء الله سلى عن الدنيا، أنه هذا العمل الأساسي المركزي المطلوب من الشخص أن يخرج حب الدنيا من قلبه، كيف يمكن أن يتحقق؟ يتحقق بالتدريج، يحاول أن يبذر في قلبه بذرة حب الله عز وجل. إذا هالبذرة موجودة بصير يهتم فيها، بتعهدها بالرعاية حتى تكبر. إذا مش موجودة بده يحرص الشخص منا أن يفكر في حب الدنيا في حب الله عز وجل. القلب بالظاهر هيئته قايم الركض ورا الدنيا. طيب مش مطلوب أنه شوي نتعقل ونفكر أنه واحد بينه وبين نفسه يفكر أنا بحب الله عز وجل؟ طيب شو علامات حب الله؟ مر معنا مثلا علامة حب الله حب ذكر الله. فإذا شاف حاله أنه ما إله خلق على الذكر وإله خلق على الموسيقى، ما إله خلق على تلاوة القرآن وإله خلق على الغيبة والنميمة وسهرات وإلى آخره، معناه هو ما بيحب الله سبحانه وتعالى، مريض بده يعالج حاله، يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء ويستعين خصوصا بهذه الدموع على سيد الشهداء سلام الله عليه، يستعين بوقت الصلاة أنه يحرص على الصلاة أول الوقت خصوصا صلاة الصبح، بده في الصبح يصلي الواجب ويرجع ينام. بس هي الصلاة عند الفجر تؤسس لزيادة حب الله، وإذا مش موجود الحب تزرعه. الصلاة مفصلية في هالمجال، عمود الدين. الدين شو هو؟ الدين حب الله. وهل الدين إلا الحب؟ والبغض بينهم الصادق سنة. يعني حب الله وبغضه أعدائه. طيب عمود الدين يعني عمود حب الله الصلاة. فإذا كان واحد بيقضي عمره وهو بيهتم بالصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء أول الوقت، بس صلاة الصبح ما بيصليها إلا آخر الوقت، ما بتضبط. بده يبدي بالصلاة ويبدي يفكر ما هو الطريق إلى حب الله عز وجل، يقرأ بأدعية المعصومين وركز على قراءة أدعية المعصومين، يطلب الحب والمزيد منه، ثم تلقائيا يبدأ يسلو عن الدنيا. لاحظوا الرواية: من أحب لقاء الله سبحانه سلا عن الدنيا. في اللغة سلا، أو مثلا سليت أو سلوت، بمعنى زالت محبة الشيء. سلوت عن الشيء زالت محبته. الأمير عليه السلام عم بيقول من أحب لقاء الله سلى عن الدنيا، يعني بيكون عم بيحب الدنيا، بيبدي بيحب الله عز وجل بمقدار حبه لله سبحانه وتعالى يبدأ ينسى الدنيا. شو المقصود ينسى الدنيا؟ تماما كما يغير الحبيب حبيبه. واحد عاشق بعدان الطابش اختلف مع العشيق وحب شخص آخر، المطلوب أن ندخل في هذا الجو. يعني عنا محبوب الآن مغلطين بحبه وهو الدنيا، وحب الدنيا هو الذي يسبب لنا هذه المشاكل. حب الدنيا هو اللي بيصعب علينا التحلي بمكارم الأخلاق. حب الدنيا اللي بيخلينا نتقاتل مع الآخرين. حب الدنيا اللي بيخلينا نغضب، لأنه واحد بيحب بشكل معين أن تكون الأمور هيك، لأنه مش القيمة العليا عنده أنه آخرته، أنه خلي الدنيا كلها تخرب بس الله عز وجل راضي مرتاح. بينما إذا انكسر صحن هو صغير، هو صغير، لأنه هيد صحن هو أول شيء فارض أنه هو الفرعون، لازم ما حدا يغلط بحركة قدامه. ممكن ما يفكر بالقيمة المادية للصحن، بس هذا الغضب كله سببه شو؟ سببه أنه يعبد ربا لا قيمة له، رب اللي هو الدنيا. الدنيا شو بيربي؟ يعني كيف بيربي صاحبه حب الدنيا؟ على هالمسائل، على عدم الأخلاق. عندما يكون يحب الله عز وجل الأخلاق هي أخلاقه، يتحلى بأخلاق الله. يحب الدنيا، مثلا واحد كان بحب وحدة، أنا عم استعمل لفظ العشيق لأنه يصدق على الرجل والمرأة، فخلينا نقول عشيق. عشيق كان عنده عشيق آخر، يعني لشخص عنده عشيق وكانت أخلاقه مش منيح، شوف بتأثر فيه لأنه كان يحبه، بعدين ترك وأخذ واحد تاني تتغير أخلاقه، صير أخلاقه يعني عشق شخص آخر وانسجم معه، صير أخلاقه تتغير. المطلوب أن ندخل في تجربة بنفهمها من العشق. العشق مش بس العشق، كل الأمور اللي بالدنيا هي دروس لعالم المعنى، كل الأمور اللي بعالم المادي، حتى الشجرة اللي إلها شوك إشارة أنه في حقائق فيها شوك، في أشخاص هن فيهن شوك، في مثلا ورد بلا شوك وفي ورد بشوك، في إلى آخره. هي الأمور كلها، الأرض السهل، الأرض الوعرة، الشجرة الطويلة، النخلة، غيرها. المهم محل الشاهد هنا أن مسألة العشق بين الناس ينبغي أن نفكر بها جيدا، ومن خلال المراجعات اللي بتجينا صير في يعني أمثلة كثيرة جدا. أنا راح أذكر بعض الأمثلة من خلال بعض المراجعات اللي اجتنا. أنا ما عم بحكي بأسماء شيء، بس انه بصادف والله تزوجوا من سجمين تماما شوية طابشوا. شو السبب؟ سبب تافه. طيب بعدان اثنين تزوجوا، يعني من كل واحد من شخص آخر كمان رجعوا تطابشوا، بعدين بيمشي الحال مثلا مع واحد منهم التاني ما بيمشي الحال. هالأمور الحب الذي يحصل بين الناس ينبغي أن نستفيد منه دروسا ونطبقها في حبنا لله عز وجل. كما يغير الحبيب حبيبه، يجب أن يغير أحدنا حب الدنيا وينتقل إلى حب الله عز وجل. تعبير الأمير عليه السلام: من أحب لقاء الله سبحانه سلى عن الدنيا، يعني بغير حبيبه. كان حب الدنيا يمنع من وجود حب الله، صار حب الله يمنع من وجود حب الدنيا، يسلو عن الدنيا، بينساها شوي شوي. كلمة سلى: من أحب لقاء الله سبحانه سلى. إيش التعبير سلى؟ مش تعبير ترك أو مش تعبير أبغض، سلى ظاهر إشارة أنه هذا الترك بيكون تدريجي، تدريجه في معاناة. واحد بده ينقل حبه من مكان لمكان، مثلا بتجينا مراجعات أنه كانوا بيحبوا بعضهم وتطلقوا، وأما العروس أو العريس بصير أنه بدهن أعمال أنه بلكي بيرجعوا لبعضهم. يعني في معاناة، عملية ترك الحب في معاناة، وبالنتيجة كل واحد بياخذ طريقه، فبيكون انه بعد فترة مش يعني سلى، انه صار الترك تدريجي وفي صعوبة. من احب لقاء الله سبحانه سلى عن الدنيا، بتنفعنا اذا انه واحدنا اذا اراد ان يترك حب الدنيا بده يهيئ نفسه للتدريج تدرج وللمعاناة. أيضا من جملة الحقائق التي يمكن أن نفهمها من الرواية أن السلو مراتب. كلمة سلة أصلا بتشير للتدرج، يعني مراتب. طيب إذا وصل الإنسان لآخر السلو، كمال السلو هو عبارة عن بغض الدنيا. هون دخلنا بمفهوم جديد، أنا كنت عم بحكي عن عدم حب الدنيا. الحقيقة أيها القلب والجميع، مطلوب منا مش أن نترك حب الدنيا، مطلوب منا أن نبغض الدنيا. يعني لا يكتمل إيمان الشخص إلا إذا أبغض الدنيا. الأبغض يعني شو؟ مش معناها ما بياخذ حاجاته منها، بياخذ حاجاته لكن هو حذر منها. مثل واحد مضطر انه ياخذ من عدوه شربة ماء او شيء، بياخذ لكن عدوه الحاجة بده يأمنها فيكتفي باقل القليل. هذا بفسر لنا روايات انزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميتة، بغض الدنيا. نحن ما منفرق بين تلبية الاحتياجات الحقيقية، يعني الأخذ من الدنيا، وبين حب الدنيا. نحن نخلط، بدنا ناخذ الحاجات صح، بس ما إلنا حق نحب الدنيا، لأنه حب الدنيا يمنعنا من حب الله، والدنيا ليست مخلدة، دنيا زائلة. كلنا منعرف، وأقول لقلبي أولا شهد الله، كلنا بنعرف أننا في الدنيا على جناح سفر مسافرون. بس أين تشتغل هالقلب على أساس أنه مسافرين؟ شو بين قاعدين، تعبير الشعبي محيحين، يعني مخلدين، كأنه نحن يعني باقيين. بفكر واحد بيشتغل على الأساس لقاء الله، إيه خير فيه هيك شيء اسمه لقاء الله، يوم الحساب، إيه يوم الحساب أخذنا علما بذلك. بس نحن عن جد هدفنا وأكبر همنا الوطن، المقصد، ونحن مسافرين؟ أبدا، هالحركة مش حركة مسافر، طريقتنا بالشغل مش طريقة مسافر. بكفي أنه واحد يغضب يصرخ على شخص، يعني هو ما منتبه أنه في حساب ووجدوا ما عملوا حاضرا. الرجل كيف يتصرف مع زوجته؟ هاي الأمور مسجلة، كلها مسجلة، وجدوا ما عملوا حاضرا. طيب فإذا شغلنا مش شغل يوصل إلى بغض الدنيا. نحن عدم حب الدنيا ما مدخلينه بالحساب، بدنا ندخل بغض الدنيا بالحساب. نحن أكثر من هيك، مدخلين حب الدنيا ونعتبر أنه حب الله ما لازم يدخل بالحساب يعني، أو على الأقل ما بيتنافى مع هذا الوضع اللي نحن فيه، أنه إيه موجود ومش موجود. بعبارة مختصرة وواضحة، لما واحد بحب واحد بصير يضحي من كل شيء، مر معنا إشارة لهيك، بصير يضحي بكل شيء عيده. يا ترى أيها القلب، في أنت عن جد بتحب الله هيك أو عم تكذب؟ هي المسألة بدنا نوقف عندها، كل واحد منا بينه وبين نفسه، بعيدنا لقدام بعضنا من ده وأنه مولانا وحجه ويا مؤمن وإلى آخره. بهذا الحكي شيء، بدنا نستعد ليوم الحساب. واحدنا يقعد يفكر، واجب نحب الله عز وجل، واجب، وفي عنا خطر حب الدنيا. أيها القلب، أنت مين بتحب؟ هيئتك شو؟ يفكر بأمور وشغلاته. بمجرد أن نكتشف المرض، ذكرت سابقا أنه الصعوبة بالتشخيص، إذا شخصنا الباقي مش علينا، نحن نلجأ إلى الله عز وجل تماما كالطفل مع أمه. كان هو عم بشاكس وبدوش يرد عليها، شوي اكتشف أنه لا، هو بيضيع إذا ظل شاكس، بيقول له خلاص بأمري، طيب مثل ما بدك، بس نسلم ويسلم تسليما، الباقي مش علينا. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني بعبارة تانية، الأمراض الجسمية تعالج غصبا عن الشخص، ممكن أنه ببنجوه بيعملوا له عملية. الأمراض الروحية لو كانت تعالج غصبا عنا كان عز وجل عالجنا، بس ما بتتعالج الأمراض الروحية إلا إذا واحد عرض نفسه للعلاج، يعني عرف المرض وأيقن بأنه مرض وصار بيرغب أنه يحذر منه ويطلب من الله عز وجل أن يعالجه. هون الدمع على سيد الشهداء بتغير حاله من حال إلى حال، تطفئ بحارا من نار، لأنه عم يستغفر وبدي يتوب. بينما إذا بقينا مقيمين في الغلط والقناعة أنه نحن عم نسعد للآخرة، التدين مش مطلوب أكثر من هيك، هي الحمد لله مؤمنين الحمد لله، في بعض الشغلات بس إن شاء الله بتخلص هذه، طيب وين المراتب الإيمانية الأولى الأساس اللي مطلوب أنه واحد يعتبر حب الله عز وجل هو أسمى قيمة، وأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وآله لأجل حب الله، يحب أهل البيت عليهم السلام لأجل حب الله ورسوله. هذا الحب موجود، هذا اللي بدنا نفكر فيه. إذا بلغ سلو الدنيا درجة الاكتمال بصير واحد يبغض الدنيا، إذا صار يبغض الدنيا تلقائيا يكثر من ذكر الموت، يكثر من ذكر لقاء الله، تفكير بلقاء الله. يعني الشهداء أولي ثمرات ناضجة، مفكرين بلقاء الله، مفكرين بالآخر، وشايفين هذا الطريق. ولما واحد وصل لهون في نتيجة معاناة، طبعا التدرج اللي بيحصل، يعني الانتقال الفلكي اللي بيحصل بالجبهة شيء تاني، شيء تاني، لأنه هونيك مصنع ولتصنع على عيني، مصنع وألقيت عليك محبة مني. لكن ما بيوصل لهونيك إلا إذا واحد كان قاطع مراحل قبل، يعني يريد أن يصل إلى حب الله عز وجل. إذا وصل الإنسان إلى بغض الدنيا تلقائيا بصير يكثر من ذكر الموت، إذا أكثر من ذكر الموت يوصل، الإكثار من ذكر الموت يوصل الإنسان إلى حب الله للإنسان اللي هو أعلى من حب الإنسان لله. الذي يكثر من ذكر الموت يعني هو يلهج بلقاء الله، يريد أن يستعد لآخرته، يفكر بالعرض على الله عز وجل، يفكر بالحساب يوم القيامة. إذا الله سبحانه وتعالى بصير يحبه، حب الله للإنسان أعظم من حب الإنسان لله. معنى هذا الكلام أننا يجب أن نتصالح مع مفهوم بغض الدنيا. كيف بدنا نتصالح مع مفهوم بغض الدنيا؟ يعني نحن مطلوب منا مثل ما قلت لكم أنه نبغض الدنيا حتى نوصل إلى حب الله، لأن القلب لا يتسع لحبين لا يجتمعان، كالليل والنهار لا يجتمعان. فما دام الشخص يحب الدنيا لا يمكنه أن يكون يحب الله. طيب بدنا نحب الله عز وجل، فينا نجمع بين اثنين؟ هون هي المغالطة بدنا ننتبه لها منيح، مغالطة ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. بصير واحد يتصرف على أساسه وكأن أي قرآنية وبنائر أبدا. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا مغالطة شبيهة بمغالطة أنه الأنبياء جاءوا، الله بعث الأنبياء لإعمار الدنيا والآخرة. هذه مغالطة خطيرة جدا. الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول: الذين يقولون جاء الأنبياء لإعمار الدنيا والآخرة لا يفهمون لا التوحيد ولا النبوة ولا الدنيا ولا الآخرة. ليش؟ ببين الإمام ما خلاصته، أنه مثلا يعني بدي المثال من عندي، أنه إذا واحد بيقول لك أنا بدي اشتري هالجبل وهالبحصة، بحصة من الجبل هي، طيب شو عم تحكي أنت؟ جبل وبحصة. الآخرة والدنيا مش شغلتين قد بعضهم، ولا أنه مفصولين عن بعضهم. الدنيا ظل الآخرة، يعني الواقع هو غايب وغايب وغايب وغايب، وفي شوية شهادة الواقع. الدنيا ممر وليست مستقر. فإذا واحد قال مثلا البيت والزقاق أنه هول اثنين بيعتبرهم، ويبذل جهدا تجاه كل واحد منهم قد بعضه، يعني بيسويهن ببعضهم. نحن لما نقول دنيا وآخرة نعتبر في شغلتين بدهن جهد وقد بعضهم الشغلتين. هذا أول خطأ، لأنه هذه الدنيا هي عبارة عن ذرة تائهة في، أولا الكرة الأرضية عبارة عن ذرة في بأجزاء المجرات، وعالم الشهادة كله بمجراته، حتى المجرة اللي بعد 25 مليار سنة ضوئية حتى توصل ومدري شو، هذا كله عالم الشهادة صغير قدام عالم الغيب. فالأساس عالم الغيب. الأنبياء بيقول الإمام جاءوا لإعمار الآخرة. الآخرة لا يمكن تحصيلها إلا في الدنيا، فإذا ينبغي أن تعمر الدنيا بطريقة تمكن من الحصول على الآخرة، من السعادة في الآخرة. مش شغلة الأنبياء إعمار الدنيا، شغلتهم إعمار الآخرة. بس كيف تعمر الآخرة؟ بأن يشتغلوا بالدنيا بطريقة لتعمر آخرتهم. لا يمكن الحصول على الآخرة إلا في هذه الدنيا، فهي دار بالبلاء محفوفة إلى آخره، غدارة. لكن إذا الإنسان اتعظ وعرف يستفيد منها فهي مسجد عباد الله، دنيا مزرعة الآخرة. فإذا مرة منكون أن الأنبياء جايين حتى يسعدوا الناس بالدنيا ويعمروا الدنيا والآخرة، مرة لا جايين حتى يعمروا الآخرة. والآخرة إلها مزرعة، من جملة شؤونها في مزرعة بدهم يهتموا فيها ويتصرفوا بما يناسب، حتى الناس يشتغلوا بالنظام الذي يناسب هذه المزرعة. إذا مش قد بعضهم ولا ممكن نقارن بينهم. المطلوب أن نبغض الدنيا، بس حالتنا نحن أشبه ما تكون بحالة هذا اللي قلت. بدي أذكر بعض الأمثلة من الحالات اللي منشوفها. مثلا واحد قرر أنه يتزوج وحدة مشهورة بالسمعة السيئة، وعشقها بحيث صار متيم متيم متيم، وبدي بمشاكل مع أهله قبل الزواج، أهله كلهم رافضين، ومين ما بيعرفوا بيقول له أنت بتاخذ هذه اللي أنا عم مثل بوحدي، بس هي المقصود الدنيا دنيا. وأي واحد منا بيقرأ بالروايات أو بيكون قاري بيعرف أنه وصف الدنيا هيك، وصف الدنيا في الروايات ك تكرم الامرأة الفاسدة إلى آخره، طلقتك ثلاثا وقديش قتلت أزواجها وغدارة وحيالة وخداعة، المقصود هيك. طيب فإجا واحد عشق فأصبح صبا متيما، الناس حواليه كلهم أنكروه وما رد، قام تزوج. يعني مثلنا لما بنشتبك بالدنيا، اشتبك بالدنيا قام تزوج، بعد ما تزوج كمان قامت الأيام عليه، زاد الاعتراض، هو زاد التحدي، زاد التحدي، زاد العناد، وقاطع الأقربين والأبعدين وخاصمهم. بعد شيء 10 سنين 15 سنة اكتشف انه هذه خانته، انه هي فاسدي، هذا الحب ما كان له أصل نهائيا. هذا شأننا مع الدنيا. فيها نفهمها شوية هالمسألة، بس الأمور مزولعة. يعني الله عز وجل هي الزولعة، هي الزينة، جعلها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العاقل اللي بفوت على السوق بده يشتري قماش، بشوف انه هذا قماش بحل، هذا يطيح صبغه مثلا بالتعبير العراقي، ما بيشتري، مش هيك؟ انه بده يشتري سيارة الحدادة والبوية مدري شو، بدقق العاقل، هذه الدنيا مصبوغة بأصباغ بدنا نشوفها، الشهوة الحرام كلها أصباغ مش حقيقة. أنا تصور واحد مثلا عم بيفكر هيك لقى شي 100 كيلو ذهب وفي يسرقهم، بصير يطلع فيهم بيرهجوا، وبروح عبيته عم بيخطط بده يسرقهم، بيفكر بهالمشروع، وكل فكرة أحسن من فكرة بجيبهم، بصير عنده سيارة، بيعمر وبيتزوج وبيفتح مشروع. طيب شو يعني بفكر بحب وعطف وشهوة وهيك، بعدين ألقي القبض عليه، سرقهم، ألقي القبض عليه، كيف بصير يفكر؟ يتندم على كل لحظة كان يفكر فيها هيك، بل يلعن كل لحظة. هذا حالي وحالك أيها العزيز يوم الحساب، عندما يلقى القبض علينا نصير نفكر بالماضي بالدنيا. المقدس الشيخ بهجت بيقول ما في حدا إلا ويتندم على الجهد الذي بذله لأجل الدنيا. شو كان بدي بهالتعتير هذا؟ شو كان بدي غمق لحالي؟ يتندم الشخص على كل جهد بذله، ليش؟ لأن دنيا راحت، وهونيك الحياة، يا ليتني قدمت لحياتي. مش بس الكافر بيقول هيك، بيكتشف يعني تماما، كيف الجنين بطن أمه لو فرضنا قادر يبذل جهد وهيك ويضيع وقت، وبعدين ولد بالدنيا بتندم أنه شو كان بده بهالشغل، واشتغل بطريقة غلط. نحن هلأ المرحلة الجنينية الثانية، رح نروح لهونيك أطال الله أعمار الجميع، بنتندم على كل شغلة كانت بتزيد وبتقوي فينا حب الدنيا، ومنتمنى لو أن بدلها. مثلا في عنا بعض الروايات أنه كل ساعة إلها خزانة، تعبير بالرواية خزانة، أنه تفتح ساعة كان في الدنيا مشغولا فيها بذكر الله تطلع نور، بينما هل 24 ساعة الوقت اللي بيكون فيق فيه، الساعة اللي كانت انقضت بغفلة بتكون ظلام مظلم، لأنه الغفلة ظلام، والساعة اللي كان مشغول فيها بمعصية بتكون نار مضطرمة. مجموع هالنيران اللي بيعبي واحد أوقاته فيها هي جهنم الشخص، هي جهنم الشخص، ويستحق ما يستحقه، يعطيه اللي يعذبه الله عز وجل بحسب ما يستحق. هذا هو طبعا هذا اللي كان عاشق وحده متيم واختلف مع الناس كلهم واكتشف انه خانته، يتحول الحب الى عداوه. بس ايمتى؟ اذا كان بعد فوات الاوان ما في فائده. كل شغل الانبياء شو الفتنة الى هالمساله؟ احبوا الله لا تحبوا الدنيا. وكل معاصينا تنشأ من أنه ما بدنا نحب الله عز وجل، بدنا نحب الدنيا. والأخطر أنه صرنا نقول لا، نحن هالقد بده الله، بكفيها بكفيها هالقد لله عز وجل. نحن بدنا نحدد له قديش بده وقديش إله قديش حقه، والله هو بده يحدد لنا، نحن عبيده والله بالعكس. هكذا ندرك ضرورة أن تبع القرآن الكريم والحديث الشريف في معرفة خطورة الدنيا، لعلنا نخرج من سكرتنا، من فيق من فيق. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، لكن ممكن نفيق قبل الموت. سأذكر هنا فقرة من رواية أو رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، منقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن أمير المؤمنين بعث إلى بعض أصحابه يعظه، فقال له: أوصيك ونفسي بتقوى من لا تحل معصيته ولا يرجى غيره ولا الغنى إلا به. من واحدنا بكفي هك حتى نختبر قديش حب الله عز وجل فينا، ولا الغنى إلا به. ما بيشعر واحد أنه غني بحبه لله بإيمانه، يشعر الغنى أنه مثلا أنا فلان اللي عنده مصاري فلان اللي كذا، ممكن يكون غني بهيك. فإن من اتقى الله جل وعز قوي وشبع وروي ورفع عقله عن أهل الدنيا، فبدنه مع أهل الدنيا وقلبه وعقله معاين الآخرة. خلينا ننتبه، مش مقصود، مش معنى هذا أنه يعني بصير يتكبر على غيره، لا أبدا أبدا. يتعامل معهم على أساس أنه عيال الله وخير الناس من نفع الناس، لكن هو ما بيغرق بالعلاقات مع الناس وهيك وينسى الله عز وجل. لا، هو مع الناس بس عارف انه بين يديه عز وجل، وهو معكم اينما كنتم. فاذا فبدنه مع اهل الدنيا وقلبه وعقله معاين الآخرة، يعاين الآخرة. فاطفأ بضوء قلبه ما أبصرت عيناه من حب الدنيا. شاف الدنيا مزينة مبهرجة مزبرجة مزولعة، لكن شغل قلبه فانطفأت البهارج. فقذر حرامها، فقذر حرامها وجانب شبهاتها، وأضر والله بالحلال الصافي. انه واحد يقول طيب ماذا حلال؟ اذا بده يقوي حب الله عز وجل فيه ويضعف حب الدنيا، بده ينقص من الحلال الصافي. البداية على الاقل ان يقوم عن الطعام وهو يشتهي. واضر والله بالحلال الصافي الا ما لا بد له من كسرة منه، يعني من الحلال، يشد بها صلبه، وثوبا يواري به عورته من أغلظ ما يجد وأخشنه. هذا الذوق، والله هذا الذوق. نحن عنا الذوق اللي بحسب الغزو الثقافي وبحسب الدنيا، أنه واحد يكون لبسه كذا وإلى آخره. طبعا هذا أنه كسرة وثوب يواري عورته من أغلظ ما يجد وأخشنه، مش مستحب النظافة، الحث على النظافة، الحث على الطيب، خصوصيات، حفظ الحقوق، هذا الذوق الرفيع. أما أنه لازم يكون قماش منيح، هذا القماش المنيح قديش بغمق بعمق حب الدنيا في النفس. برواية أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثنى له فراشه انطوى ليلة، فقال هذا منعني النوم الليلة، أنه هذا الفراش طويتوه، أنه اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. بده يخلي بباله في قبر، آخر شيء في قبر. وكل هالأمور بالتدريج أنه بصير تعمق الإنسان في السقوط في الدنيا ومستنقع الدنيا، يعني تحفر للإنسان في مستنقع الدنيا. بالنسبة للأكل، كسرة يشد بها صلبة. في عنا، أنا بتمنى أنه نقرأ، كلنا خلنا نقرأ الروايات اللي عنا عن الصوم، عن قلة الأكل، عن الجوع. الجوع الجوع ممدوح بالروايات أنه واحد يجوع، طبعا مش الجوع اللي بيضر. الروايات مثلا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الأكل، أكل وهل هن إلا لقيمات يقمن صلبك، لقيمات يقمن صلبك، وين وموائد ومناسف وكذا. تشوف أنه والله في بعض الفواكه هذا أكل أكل أكل، يعني وجبة، مثلا رماني وجبة، سفرجلي وجبة، بس لازم يكون في طبخ ونفخ وأشكال وألوان وفوتوا ببعضهم حتى تصير في أمراض وإلى آخره. أنه الإنسان طيب اللي بيفكر فقط بسيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه شو والله خبز شعير أو مثلا سويق، يعني شعير مطحون أو ما شابه، مع خل أو بدون خل، مع ملح أو بدون ملح. إذن ما بيموت الإنسان. هو بيقول ورب قائل إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن منازلة الأقران، ألا وإن شجرة البرية أصلب عودة. شجر البرية على بعل ما بيسقوها مي، بس أقوى. نحن عنا لا، نتيجة أنه أمعنا في تلبية الحاجة الوهمية صرنا نعتبر هذه حاجة حقيقية. ولم يكن له فيما لا بد له منه ثقة ولا رجاء، فوقعت ثقته ورجاؤه على خالق الأشياء، فجد واجتهد وأتعب بدنه حتى بدت الأضلاع وغارت العينان، فأبدل الله له من ذلك قوة في بدنه وشدة في عقله، وما ذخر له في الآخرة أكثر. فارفض الدنيا فإن حب الدنيا يعمي ويصم ويبكم ويذل الرقاب، فتدارك، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما بقي من عمرك، ولا تقل غدا وبعد غد، فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني والتسويف حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم غافلون، فنقلوا على أعوادهم توابيت إلى قبورهم المظلمة الضيقة، وقد أسلمهم الأولاد والأهلون، فانقطع إلى الله بقلب منيب من رفض الدنيا. يعني قلبك لازم يكون يرفض الدنيا، وعزم مع عزم ليس فيه انكسار ولا انخزال، عزم ما فيه انقطاع ولا تكسر. أعاننا الله وإياك على طاعته، ووفقنا الله وإياك لمرضاته. الانقطاع إلى الله عز وجل يبدأ بالتفكير بحب الله عز وجل، والدعاء والتضرع أن يبصرنا خطورة اشتباكنا بالدنيا ويقوينا على الأخذ من الدنيا بما لا يضر بآخرتنا. اللهم من علينا بما تحب وترضى بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وأستاذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والبحرين وفلسطين والعراق والشام والحجاز، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين وجميع أموات المؤمنين المنسيين، خصوصا إلى أرواح الموتى الذين خصصنا إلى أرواحهم ثواب أعمال هذه الليلة، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صلِّ